أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من الأمور التي قدمها صاحب الكفاية قدس الله نفسه على مطلب الإجزاء بيان الفرق بين مبحث الإجزاء وبين مسألة المرة والتكرار من جهة، وبين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء. فربما يتوهم اتحاد البحث في الأجزاء مع البحث في تينك المسألتين، وذلك لأن القول بالأجزاء يساوي القول بالمرة، والقول بعدم الأجزاء يساوي القول بالتكرار. ومع فوات الامتثال في الوقت يكون القول أو وقوعه على غير وجهه، أي وقوع الامتثال بغير الكيفية المطلوبة المعتبرة، يكون القول بعدم الإجزاء مساويا للقول بوجوب القضاء، والقول بالإجزاء يساوي القول بعدم ثبوت القضاء وعدم لزومه. فربما يتوهم أن البحث في الإجزاء هو عين البحث في تلك المسألتين، في تينك المسألتين، لكن هذا توهم محض، وبطلانه ظاهر بالتأمل. فإن البحث في الإجزاء ناظر إلى مقام الامتثال، وأن الفعل الصادر من المكلف هل هو واف بما أراده المولى أو ليس وافيا بما أراده المولى. وأما مبحث المرة والتكرار فإنه ناظر إلى مقام التكليف ومقام الإنشاء، فهل فالبحث في المرة والتكرار يتصدى لتنقيح متعلق التكليف، وأنه الفرد الواحد أو الأفراد، أو أنه الدفعة الواحدة أو الدفعات. فذلك البحث ناظر إلى نفس متعلق التكليف وتعيينه من حيث المرة والتكرار، فهل الوجوب يتعلق بالمرة أو أن الوجوب يتعلق بالتكرار. بخلاف مبحث الإجزاء فإننا لا نقول أن متعلق التكليف ما هو، بل البحث في الإجزاء متفرع على الفراغ عن تعين متعلق التكليف، وأن متعلق التكليف كيفما كان هل تحقق بنحو يكون كافيا ووافيا أو لم يتحقق. وهذا في المرة واضح، وذلك لأنه مع وقوع الفرد الأول يقع التساؤل أن هذا الفرد كاف أو لا بد من إعادته وإيجاد مثله ثانيا. وكذلك لو قلنا بالأفراد فإنه قد يقال بأن الأفراد إذا كان أقصد بالأفراد الدفعة، كذلك لو قلنا بالمرة بمعنى الدفع لا بالمرة بمعنى الفرد، فقد يقال أنه إذا تحقق الامتثال في ضمن دفعة متمثلة بأفراد معدودة يقع الكلام في أن هذه الدفعة مجزية، بمعنى أنها محققة للغرض ومسقطة للأمر، أو ليست مجزية. إذن نحن هنا لا نبحث عن متعلق التكليف ما هو، بل نبحث أن متعلق التكليف الذي فرغنا عن تحديده وتعيينه هل تحقق في الخارج امتثاله بالنحو الذي يساوق يعني انطباقه، أي انطباق المتعلق على الخارج، أو لم يتحقق بهذا الوجه. وكذلك بالنسبة إلى مسألة تبعية القضاء للأداء فإنها مسألة مغايرة لما نحن فيه، وذلك لأننا في مسألة تبعية القضاء للأداء نبحث عن ظهور الأمر في وحدة المطلوب وتعدده. فمسألة تبعية القضاء للأداء موردها ما إذا ورد أمر متعلق بفعل مؤقت، فيقع البحث حينئذ أن التوقيت هل أخذ بنحو وحدة المطلوب بحيث إذا فات الوقت الفعل في الوقت لم يجب على المكلف إتيانه خارج الوقت لأن الإتيان خارج الوقت لا يعد امتثالا للأمر المؤقت وهذا يعني أن القضاء لأمر جديد أو أن القضاء لازم بعين الأمر السابق لكون الأمر قد تعلق بالفعل المقيد بالوقت بنحو تعدد المطلوب فيكون الفعل في ذاته مطلوبا مع أنه مع الوقت مطلوبا بحيث ينحل الطلب إلى مرتبتين إحداهما أي المرتبة الكاملة مطلوبة والأخرى وهي المرتبة المسابقة لذات الفعل مطلوب آخر فهذا هو محل البحث في تبعية القضاء للأداء وهو بحث ناظر إلى الوجوب وكيفية الوجوب وأما في مبحث الإجزاء فإننا نتكلم عن الإجزاء بمعنى مسقطية الامتثال للقضاء من جهة أن الامتثال هل هو واف بغرض المولى بحيث لا يجب السعي إلى تحصيله خارج الوقت أو لم يكن وافيا بغرض المولى بحيث لا يجب بحيث يجب السعي إلى تحصيله خارج الوقت فمع الوفاء لا يجب التحصيل ومع عدم الوفاء يجب التحصيل إذن هنا نحن نتكلم عن متعلق الأمر وأنه وقع امتثاله في الوقت أو لم يقع امتثاله في الوقت وبهذا يتبين أننا لو بنينا على الإجزاء أو عدم الإجزاء بملاحظة الدلالة اللفظية لصيغة الأمر لم يكن القول بالإجزاء وعدم الإجزاء مساويا لما يختار في تلك المسألتين كالمسألتين فمثلا لو قلنا بأن صيغة الأمر تقتضي الإجزاء أو بأن الأمر يقتضي الإجزاء أو أن الإتيان بالامتثال يقتضي الإجزاء لم يكن هذا مساويا لقولنا أن الأمر يقتضي المرة أو يقتضي التكرار وذلك لأن جهة البحث في مسألة الإجزاء غير جهة البحث في مسألة المرة والتكرار وهكذا بالنسبة إلى تبعية القضاء للأداء فإن جهة البحث فيها تغاير جهة البحث في مبحث الإجزاء فحتى لو قلنا بعدم الإجزاء وأن ذلك هو مقتضى الأمر أو أنه مقتضى الامتثال أي أن الامتثال لا يقتضي الإجزاء أو أن الأمر لا يقتضي الإجزاء مع ذلك نقول بأن الإجزاء غير مسألة تبعية القضاء للأداء لما عرفت من أن مسألة التبعية ناظرة إلى نحو الوجوب وأنه متعلق بالمركب بنحو وحدة المطلوب أو بنحو تعدد المطلوب فإذن هنا ننظر إلى متعلق التكليف وإلى ذات التكليف في مقام تقرره وفي مقام إنشائه وأنه صدر بهذا الوجه أو بهذا الوجه وأما مسألة الإجزاء فإنها ناظرة إلى مقام الامتثال فبين المسألتين فرق نعم ربما يكون بينهما ارتباط بنحو الترتب بحيث يكون القول بالقضاء متفرعا على القول بعدم الإجزاء أي أن القول بعدم الإجزاء يحقق موضوع مسألة القضاء وربما يكون الأمر بالعكس في بعض الموارد مثلا ممكن لكن هذا لا يوجب اتحاد المسألتين هذا وقد يفهم من كلمات بعضهم ولعله المحقق النائين قدس الله نفسه أن بين الإجزاء وبين المسألتين الأخريين فرق من جهة أن البحث في الإجزاء بحث عقلي وأما البحث في المرة والتكرار والبحث في تبعية القضاء للأداء فإنه بحث لفظي ولكن هذه التفرقة ليست ناجعة وليست ناجحة وذلك لأن غاية ما يقتضيه الفرق بالعقلية واللفظية أن تعقد مسألة واحدة ذات وجهين أو ذات دليلين، بأن يستدل على مطلب واحد بدليل لفظي مرة وبدليل عقلي أخرى، ولكن هذا لا يوجب تغاير المسألتين. وبعبارة أخرى، إن غاية ما يقتضيه القول المذكور اختلاف الأدلة على المطلوب، وهذا غير اختلاف نفس المسألة. فالعمدة ما ذكره المحقق الأصفهاني فإنه متين، وهذا موافق لما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. والمحقق النائيني، وقد ورد في كلامه العبارة المذكورة الموهمة، أيضا ذكر ما ذكره المحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية. إذن الصحيح في التفرقة بين الإجزاء وبين مسألة المرة والتكرار وتبعية القضاء للأداء أن الإجزاء ناظر إلى مقام الامتثال، وأما مسألة المرة والتكرار وتبعية القضاء للأداء فإنهما ناظرتان إلى مسألة متعلق التكليف ما هو، أي أن البحث فيهما بحث عن نحو الوجوب وكيفيته من حيث المتعلق، فهل تعلق الوجوب بهذه الكيفية أو تعلق الوجوب بكيفية أخرى. ثم إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه انتقل بعد ذلك إلى مسألة إجزاء الإتيان والامتثال للأمر عن نفس الأمر، وأن هذا هل هو مما يستقل به العقل أو لا يستقل به العقل. لا إشكال في أن الأمر إذا صدر وامتثله المكلف بإيجاد متعلقه في الخارج بالنحو الذي يكون مشتملا معه على جميع القيود والحدود المعتبرة عند الآمر، فلا إشكال أن العقل يحكم بأن العبد قد وفى رسوم العبودية وقام بمقتضى الطاعة، وأنه ليس للمولى أن يؤاخذ عبده حينئذ على مخالفة الأمر، لأن المفروض أن المخالفة تعني إما أصل الترك أو الترك المساوي لإيجاد المتعلق على غير وجهه، والمفروض خلاف ذلك، أي أن العبد قد أتى بالمتعلق بجميع ما يعتبر فيه شرطا وشطرا، فلا مجال لتوهم صحة العقوبة على الترك، ولا مجال أيضا لتوهم صحة الباعث نحو المتعلق بنحو الإلزام الذي يساوي ثبوت حق الطاعة على المكلف، بحيث إذا لم يمتثل ثانيا فإنه يستحق المؤاخذة. أيضا لا مجال لتوهم هذا، لاستقلال العقل بأن إتيان المكلف للمأمور به على وجهه يسقط حق المولى على العبد من جهة شخص هذا التكليف. إذن لا ينبغي أن يتوهم القول بعدم إجزاء الامتثال بالقياس إلى نفس التكليف المتعلق بما ينطبق على فعل المكلف، هذا لا مجال له. نعم، نسب كما ذكرنا سابقا إلى الجباء وإلى القاضي عبد الجبار المعتزلي القول بعدم الإجزاء، لكن ما نسب إليهما غير واضح، فلعل مرادهما أمر آخر، وإلا فإنه لا مجال للمخالفة فيما ذكرنا لاستقلال العقل بهذا الحكم. وهذا معنى ما يقال في العبارة المشهورة أن الانطباق قهري والإجزاء عقلي، بمعنى أنه مع انطباق المأمور به على المأتي به فإن العقل يستقل بالحكم بالإجزاء والكفاية وعدم صحة معاقبة مثل هذا العبد. هذا المقدار لا ينبغي أن يختلف فيه. نعم، وقع الخلاف في أمر آخر، وهو أن العبد إذا أتى بالمتعلق فهل يجوز له أن يكرر الإتيان بالمتعلق بقصد الامتثال أو لا يجوز له أن يكرر الإتيان بقصد الامتثال؟ وهذا ما يعبر عنه بتبديل الامتثال بامتثال آخر. وقد ذكر صاحب الكفاية تفصيلا بينما إذا كان الامتثال علة تامة لحصول غرض الآمر، وبينما إذا لم يكن علة تامة بل كان مقتضيا يتوقف ترتب الغرض عليه إلى على انضمام شرط أو ارتفاع مانع. ومثل صاحب الكفاية لهذين الفرضين بما إذا أمر المولى بإحضار الماء، فتارة يكون قصده من إحضار الماء مجرد تمكنه من شرب الماء فيكون الإحضار علة تامة لكون الإحضار موجبا لقدرة المولى على شرب الماء، والمفروض أن القدرة والتمكن هما الغرض الباعث للمولى على الأمر بإحضار الماء، فيحكم حينئذ بأنه إذا حصل الامتثال حصل غرض المولى، ومع حصول غرض المولى يسقط الأمر. ومثل للفرض الثاني بما إذا كان غرض المولى من أمره بإحضار الماء شرب الماء، فأحضر العبد الماء ولم يتحقق شرب المولى للماء، فقال صاحب الكفاية أنه في مثل هذا الفرض يجوز للعبد أن يحضر الماء قبل أن يشرب المولى من الكأس الأولى، لأن غرضه باق باعتبار أن الغرض هو شرب الماء والماء لم يشرب بعد، ومع بقاء الغرض يبقى الأمر، فيكون لتبديل الامتثال مجال حينئذ، فيكون امتثال العبد جائزا مرة أخرى. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وللمحقق الأصفهاني تعليق نأتي عليه إن شاء الله إن وسع الوقت. نقرأ هذا المقدار. قال في تعليق رقم 198 قوله: الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار. قال: اعلم أن دعوى عدم الفرق بين المسألة والمسألتين بلحاظ إسقاط التعبد به ثانيا، أي أن الإجزاء يلازم إسقاط التعبد بالمأمور به ثانيا، وهذا يعني أن المطلوب هو المرة أو يساوي القول بالمرة، وعدمه أي عدم إسقاط التعبد به ثانيا، وهذا يساوي القول بالتكرار. فقيل بأن المسألة هي عينتين كالمسألتين بهذه الملاحظة، وبملاحظة إسقاط القضاء وعدمه بالنسبة إلى تبعية القضاء للأداء، أي أن القول بالإجزاء يلازم إسقاط القضاء، والقول بعدم الإجزاء يلازم عدم إسقاط القضاء، وهذا يساوي القول بتبعية القضاء للأداء. هذا هو ما يوجب التوهم، وإلا فعدم الملائمة بين المسألة والمسألتين أوضح من أن يخفى. الفرق واضح لاختلاف مركز البحث في هذه المسألة عنه في تلك المسألتين. ثم إنه ليس الغرض مما أفاده قدس سره في الفرق أن البحث هنا عقلي وهناك لفظي، وهذا المنفي قد يفهم من عبارة المحقق النائين كما جاء في تقديرات فوائد الأصول. فقد يفهم من المحقق النائني أنه فرق بين المسائل باعتبار العقلية واللفظية. قال المحقق الأصفهاني: فإن مجرد ذلك لا يقتضي عقد مسألتين، أي لا يوجب التغاير مع اتحاد المقصود، بل يبحث عن الاقتضاء وعدمه عقلا ولفظا في مسألة واحدة، فهذا من قبيل اختلاف الأدلة على المطلوب لا من قبيل اختلاف المسائل، بل المراد اختلاف الجهة المبحوث عنها هنا وهناك. تفصيله: أما في المرة والتكرار فلأن المراد بالمرة أن وجودا واحدا من الطبيعة أو دفعة واحدة منها مطلوب، ولازمه عقلا أن غيره من الوجودات أو الدفعات غير مطلوب بهذا الطلب. إذن هنا نتكلم عن متعلق الأمر أنه هذا أو ذاك، هذا في المرة والتكرار. والمراد بالإجزاء أن المأتي به في الخارج واحدا كان أو دفعة واحدة يفي بما اقتضاه الأمر، أي أنه يعد امتثالا بحيث يسقط الأمر أو لا يعد امتثالا. وأين أحد الأمرين من الآخر؟ فإن الأمر الأول ناظر إلى متعلق التكليف، ومتعلق التكليف من خصوصيات التكليف المشخصة، أي أن البحث في المرة والتكرار ناظر إلى تنقيح التكليف نفسه، بمعنى أننا في مبحث المرة والتكرار نبحث عن نفس التكليف، وأما في مبحث الإجزاء فإننا نبحث عن امتثاله. لترتب الثاني، أي البحث في الإجزاء، على الأول، أي البحث في المرة والتكرار، لأنه عينه. كما أن المراد بالتكرار مطلوبية وجودات أو دفعات بنفس الأمر، والمراد من عدم الإجزاء عدم وفاء المأتي به بالمأمور به بحيث يسقطه، فمطلوبية الإتيان ثانيا بنفس بقاء الأمر. نحن إذا قلنا بعدم الإجزاء ولزوم التكرار بهذا المعنى، فإننا نقول بلزوم التكرار لعدم كفاية الأول، لا أن الأول مطلوب والثاني مطلوب، بل نقول بعدم الإجزاء فيكون الثاني متعينا في مقام الانطباق. إذن مع التكرار نقول بتعلق الطلب أو بانطباقه على الجميع، وأما مع عدم الإجزاء فإننا نقول بانطباقه على خصوص الثاني مثلا، وهكذا. إذن بين المسألتين فرق. لذلك قال بنفس بقاء الأمر، أي أن لزوم التصدي للإيجاد ثانيا إنما هو من جهة امتثال الأمر الأول الذي بقي لعدم حصول غرضه، لا أنه مدلول الأمر كما في مبحث التكرار، مسألة المرة والتكرار. فإننا نقول بلزوم التصدي ثانيا لأن الأمر يقتضي إيجاد المأمور به أولا وثانيا وثالثا. وعلى ما ذكرنا، فلو كان ما يدعيه القائل بالإجزاء وبعدمه من مداليل الأمر اللفظي، أي لو ادعى القائل بالإجزاء أو القائل بعدم الإجزاء بأن مدعاه مستند إلى دلالة الأمر اللفظية، الدلالة اللفظية للأمر، أي لو قلنا بأن الإجزاء مقتضى الدلالة اللفظية، أو قلنا بأن عدم الإجزاء مقتضى الدلالة اللفظية، أيضا لم يكن هذا عين ما يقول به القائل بالمرة والتكرار. لما؟ لاختلاف المدلول، لأن معنى كون الإجزاء مدلولا للأمر أن الفعل الكذائي محقق للغرض، وهذا غير دلالة الأمر بالدلالة اللفظية على أن متعلقه ما هو. وقد عرفت أن هذا الأمر فرق جوهري بين المبحثين. نعم، ينبغي أن يوضع تحت قوله وعلى ما ذكرنا فلو كان ما يدعيه خط، فإن هذا الكلام صحيح بالقياس إلى الأمر الآخر، أي لو قسنا امتثال الأمر الاضطراري إلى الأمر الاختياري، أو الأمر الظاهري إلى الأمر الواقعي، يكون ما ذكره صحيحا. لأن دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء ناظرة إلى محققية امتثاله لغرض الأمر الواقعي، فيكون ما ذكره صحيحا، لأن نظر الدلالة هنا إلى مقام امتثال الأمر الواقعي لا إلى متعلق الأمر الواقعي، وإن كان بينهما ملازمة، فتكشف الدلالة الإنية عن متعلق الأمر الواقعي بالكشف الإني، تكشف الدلالة اللفظية للأمر الظاهري بالكشف الإني عن متعلق الأمر الواقعي، لكن الدلالة هنا ناظرة إلى مقام امتثال الأمر الواقعي لا إلى متعلقه أولا. أما إذا كان المقيس إليه الأمر الاضطراري، فلو قلنا بأن الإجزاء مستفاد من الدلالة اللفظية، فقد يقال بأن دلالة الأمر على الإجزاء عين دلالة الأمر على المرة، وذلك لأن المفروض أن معنى دلالة الأمر على إجزاء هذا الفرد الأول للطبيعة أن غيره من الأفراد ليس بمطلوب، فحينئذ يتحد القول بالإجزاء مع القول بالمرة. لكن قد عرفت أن هذا الإشكال يسهل دفعه لأن محل البحث ليس إجزاء الأمر عن ليس إجزاء الامتثال عن أمره، بل إجزاء الامتثال عن أمر آخر وهو الأمر الواقعي أو الأمر الاختياري. قال: وأما في تبعية القضاء للأداء، فلأن القائل بالتبعية يدعي أن الفعل في وقته مطلوب وفي خارجه أيضا مطلوب بنحو التعدد في المطلوب، يقابل هذا القائل بعدم التبعية، وذلك لأن القضاء يكون بأمر جديد، فهذا القائل بعدم التبعية يقول أن الوقت مطلوب بنحو الوحدة لا بنحو التعدد، فالفعل في وقته مطلوب بنحو وحدة المطلوب. هذا هو خلاصة البحث في القضاء في تبعية القضاء للأداء، وهذا غير الإجزاء. قال: والأمر حينئذ بناء على كون المطلوب متعددا يقتضي فعل ذات المأمور به في خارج الوقت على حد اقتضائه له فيه، بمعنى أن الأمر كما يقتضي إيجاد المأمور به في الوقت يقتضي إيجاد المأمور به في خارج الوقت بعين الاقتضاء، بنفس النحو غاية الأمر أن فعله في الخارج مرتب على عدمه في وقته. هذا خلاصة مبحث التبعية في للقضاء والأداء، تبعية القضاء للأداء. والقائل بعدم الإجزاء يقول بأن إتيان المأمور به لا يسقط القضاء، أي أنه لا يحقق المطلوب، وبينهما فرق، فرق بين أن تقول أن الأمر يدل على مطلوبية الشيء خارجا خارج الوقت، وبين أن تقول المطلوب في الوقت لم يتحقق وأنه مطلوب في خارج الوقت، باعتبار أن عدم تحققه في الوقت يساوق مطلوبيته في الوقت بدليل آخر. فرق بين الأمرين. القائل بعدم الإجزاء إذا فسرنا الإجزاء بعدم بمسقطية القضاء، فإذا قال القائل بعدم الإجزاء فهو وإن قال بأن القضاء لم يسقط، لكن هذا ليس بمعنى اتحاد الإجزاء وتبعية وعدم تبعي وتبعية القضاء للأداء. السر في ذلك أن القول بعدم الإجزاء ليس عين القول بعدم سقوط القضاء إلا إذا كان القضاء واجبا، فنحن وإن فسرنا الإجزاء بمسقطية القضاء لكننا نفسره بهذا المعنى في موارد وجوب القضاء لا مطلقا. ولذلك فسر الإجزاء بعدم لزوم الإعادة مرة وبعدم لزوم القضاء أخرى، وهذا كله من باب اختلاف الموارد. فإذا قلنا بأن عدم الإجزاء يعني عدم سقوط القضاء، فإننا نفسر الإجزاء بهذا المعنى إذا كان القضاء على تقدير عدم تحقق الامتثال في الوقت واجبا. إذن في الواقع عدم الإجزاء حتى إذا فسرناه بعدم سقوط القضاء، فإن هذا التفسير إنما يصح إذا كان عدم الإجزاء مساوقا لعدم تحقق الامتثال في الوقت. وهذا يعني الفرق الكبير بين مسألة تبعية القضاء للأداء وبين مسألة عدم الإجزاء، لأن تبعية القضاء للأداء تعني أن الأمر إذا تعلق بالمؤقت كان يقتضي القضاء في الخارج، وأما عدم الإجزاء فهو إذا وجب القضاء كان معناه أن الامتثال لا يسقط القضاء. إذن أحدهما ناظر إلى الموضوع والآخر ناظر إلى الحكم. مسألة تبعية القضاء للأداء ناظرة إلى نفس الأمر وأنه يقتضي ثبوت القضاء أو لا بنحو كلي. طبعا نحن في مسألة التبعية نبحث عن أن الأمر يقتضي القضاء أو لا، لا أن القضاء واجب. نقول أن الأمر إذا ثبت يقتضي القضاء أو لا يقتضي القضاء. طبعا اقتضاء القضاء ليس بمعنى لزومه فعلا، وذلك لأن القضاء متفرع على عدم تحقق الأداء. إذن البحث في الإجزاء محقق لمسألة موضوع التبعية، لا أنه عين التبعية. غاية الأمر أن الموضوع لما كان مستتبعا للحكم قيل بأن القول بعدم الإجزاء يساوق القول بتبعية القضاء للأداء، وغفل القائل عن أن هذا إنما هو من باب الاستلزام، ولا يلزم من استلزام مسألة لمسألة أن تكون المسألتان من باب واحد. لذلك قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن عدم الإجزاء يساوق القول بالتكرار عملا، وكذلك نقول أنه يساوق القول بتبعية القضاء للأداء عملا، لكن هذه المساوقة العملية غير الاتحاد المفهومي أو الاتحاد العيني. قال المحقق الأصفهاني، نرجع إلى عبارته، وأين هذا من القول بمطلوبية القضاء بنفس الأمر؟ إذن بين المسألتين فرق. أولا أن مسألة التبعية ناظرة إلى الأمر الكلي لا إلى خصوص هذا الأمر، بخلاف مسألة الإجزاء فإننا نبحث عن الأمر الكلي وأنه يقتضي الإجزاء وعدم الإجزاء. طيب ما الفرق بينهما مع أن المفروض كلية الأمرين في المسألتين؟ نقول نعم، الفرق أننا في مسألة تبعية القضاء للأداء نلاحظ أمر الصلاة الاختياري، وأما في مسألة الإجزاء فإننا نلاحظ الأمر الاضطراري للبدل. لا نفس الأمر، نحن في مسألة الصلاة نبحث في مسألة التبعية عن أن الأمر بالصلاة التامة يقتضي القضاء على تقدير عدم تحقق مصداقها في الوقت أو لا. طبعا الصلاة التامة هي الصلاة الصادقة التي يكلف بها المختار. إذن في التبعية نبحث عن الأمر الاختياري لنحدد مقتضاه، وأما في مسألة الإجزاء فإننا نبحث عن الأمر الاضطراري وأنه يساوي الإجزاء أو لا يساوي الإجزاء. هل الأمر يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ هل امتثال الأمر يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ هنا نتحدث عن الأمر الاضطراري. إذن بين المسألتين فرق باختلاف الموضوع، فموضوع تلك المسألة هو الأمر الاختياري، وموضوع هذه المسألة هو الأمر الاضطرار. هذا أولا. ثانيا، مسألة التبعية إنما تتكفل إثبات النسبة بين المحمول والموضوع على تقدير خاص، وهو تقدير عدم تحقق الامتثال. وأما مسألة الإجزاء فإنها تتكفل إثبات الحكم بلحاظ الامتثال وأنه متحقق أو ليس متحققا، أي أن الإجزاء هنا يكون بمعنى تحقق الامتثال، وعدم الإجزاء يكون بمعنى عدم تحقق الامتثال. إذن بين المسألتين فرق كبير. نرجع إلى العبارة. قال: بل لو قال القائل بعدم الإجزاء، من يقول بعدم الإجزاء، لو قال بأن مقتضى الأمر بشيء عدم سقوط القضاء أيضا، كان أجنبيا عن القول بالتبعية، لأن غايته دلالة الأمر، غاية كلام قوله دلالة الأمر على عدم سقوط القضاء لا على مطلوبية القضاء على حد مطلوبية الأداء. يريد أن يقول، قد نصله نفسه، أن القول بعدم الإجزاء يعني أنه إن كان القضاء واجبا فهو ليس بساقط. هذا حاصل مراده قدس الله نفسه. يريد أن يقول أن عدم الإجزاء لا يساوق القول بثبوت في مطلوبية القضاء، بل يساوق القول بعدم سقوط القضاء إن كان مطلوبا، أي أن القضاء باق على مطلوبيته، لكن هو لا يتكفل بيان مطلوبية القضاء وعدمه، بخلاف مسألة تبعية القضاء للأداء فإنها ناظرة إلى أن القضاء مطلوب أو ليس بمطلوب. وهذا كله بناء على فرض الكلام في دلالة الأمر الاضطراري والظاهري على عدم سقوط القضاء، بالإضافة إلى الأمر الواقعي، الواقعي الأعم من الواقعي في مقابل الظاهري والواقعي في مقابل الاضطراري، وقد يعبر عنه بالأمر الأولي. وإلا فعدم العلاقة بين المسألتين أوضح من أن يخفى على ذي مسكة. يريد أن يقول قدس الله نفسه أنه إذا نسبنا الإجزاء إلى الأمر فربما يتوهم اتحاد المسائل، وأما إذا نسبنا الإجزاء إلى الإتيان وأن الإتيان يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء، بحيث يكون مقتضي الإجزاء هو الإتيان، فلا علاقة بين المسألتين، لأن البحث في المرة والتكرار أو تبعية القضاء للأداء بحث عن مقتضى الأمر، والبحث في الإجزاء بحث عن مقتضى الإتيان، إذن لا علاقة بين المسألتين. وهذا أوضح من أن يخفى على ذي مسكة. قال تعليقا على قوله لكنه لا بملاكه، قال صاحب الكفاية أن القول بعدم الإجزاء يساوي القول بالتكرار لكنه لا بملاكه. القول بالتكرار في تلك المسألة ملاكه دلالة الأمر، وأما القول بالتكرار في هذه المسألة فملاكه عدم كفاية الفرد الأول وعدم الامتثال. قال بل لأن وجوده ثانيا وثالثا مطلوب، أي في مسألة المرة والتكرار المطلوب وجوده ثانيا وثالثا وهكذا، لا لبقاء الأمر وعدم ما يسقطه كما فيما نحن فيه. بل القائل بالتكرار لا يمكنه القول بعدم الإجزاء بمعنى لازمه التدارك. القول بالتكرار لا يساوي القول بعدم الإجزاء. لما؟ لأنه لا يتصور عدم الإجزاء مع التكرار، لأن التكرار مطلوب ما دام ممكنا، والمفروض أن فوات الفرد الأول لا يعني عدم تعلق الطلب بالفرد الثاني، لأنه يمكن تحصيل الفرد الثاني، إذن يكون مطلوبا على حد مطلوبية الفرد الأول. لأنه تدارك للفرد الأول. إذن القائل بالتكرار لا مجال عنده للتدارك ولا مجال عنده لعدم الإجزاء، إذ القائل بالتكرار يقول به ما دام الإمكان ومعه لا مجال للتدارك. قوله في تعليق 200 يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.